الحمد لله، الحمد لله لا إله غيره ولا رب سواه، لا يضل من استهداه ولا يخيب من رجاه ولا يحرم من استعطاه. له الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى، علم الهدى ومنار التقى، خير من على قدم مشى وأفضل من هدى واهتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يحار المرء فيما يجري في هذا العالم ويزداد حيرة في بعض أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأترك هذه الكليمات في مقدمة حديثي لتجول خواطركم في سببها وعلتها، لأننا نحتاج حقيقة إلى كثير وكثير من الوقفات مع أنفسنا، نبحث فيها عن حقائق إيماننا وصدق إسلامنا وقوة غيرتنا وكثير من المعاني المهمة في حياتنا. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الرسول الأكرم، النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله له من الخصائص ما لم يجعل لغيره من البشر مطلقا، بل فضله على سائر رسله وأنبيائه من صفوة خلقه وأصفيائه، فقال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وأخذ عليه الميثاق أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره إن أدركه يومه. والله سبحانه وتعالى قد عظم شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد لأحد عليه من البشر مهما عظم في ثنائه ومدحه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ألسنا نقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك وينصرك الله نصرا عزيزا. ألسنا نتنبه وندرك كثيرا من هذه الآيات العظيمة في شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فذكره مع ذكر الله عز وجل في أساس إيماننا وتوحيدنا وشهادتنا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أليس ذلك في أذاننا وفي صلاتنا وتحياتنا؟ أليس ذلك في كل ما هو متعلق بديننا وشأننا في إسلامنا؟ ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم ورفع شأنه وتوقيره. نبي الرحمة كما أخبر الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نبي الصدق صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. النبي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بالصفات العظيمة فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يذكر أو أن يلم بكل ما جاء في تعظيمه وتوقيره وإجلاله ورفعة مكانته عليه الصلاة والسلام، ليس في دنيا الناس بل في الآخرة بين يدي الهول الأعظم والحشر الأكبر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم في صحيحه. وخطبت أنت وأنا وكل مسلم مؤمن بهذا الدين العظيم وبالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، خطبنا بالأدب اللازم معه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومضات لها دلالات أعظم وآيات أكثر ونصوص أكثر فقهها المؤمنون الخلص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدواتنا أسواتنا المحبون المعظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد بن الدثنة رضي الله عنه أسر عند كفار قريش، جاء به ليصلب، اللحظات الأخيرة من حياته، الأنفاس الأخيرة في دنياه. خطبه أبو سفيان وكان إذ ذاك على شركه وكفره، فقال: أتحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى في أهلك؟ فنطق زيد بلسان الحب الصادق والتعظيم الخالص والإيمان المستقر المستكن في نفسه بقدر ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. وليس ذلك قول بلاغة ولا قول ثناء فارغ، بل كان بين يدي الموت، وكان عند معاينة انتهاء الحياة. قال ذلك زيد رضي الله عنه، وقاله بفعله بعد قوله عندما صلب ومضى إلى الله عز وجل شهيدا. وعندما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كانت محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا والماء البارد على الظمأ. وروى البخاري هذه القصة الفريدة التي نطق بها شاهد من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام والمسلمين، عروة بن مسعود الثقفي، عندما ذهب مفاوضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ثم رجع فقال لقريش: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحد منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت الآية في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أقسم أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا أحدثك إلا كأخي السرار، أي كأنما أسر لك سرا بصوت خفيض. ونعلم قصة ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان جهوري الصوت امتنع عن حضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ خوفا أن يتحدث فيعلو صوته فوق صوت النبي فيحبط عمله فيهلك، كما قال بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وروى أنس في تعظيم وتوقير ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أصحابه ما هو عجيب في غاية العجب، قال: كانت أبواب بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير قرعا خفيفا غير مزعج، تعظيما وتوقيرا وإجلالا وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أمر عجيب في دنيا الناس، لكنه ليس عجيبا في دنيا المؤمنين المسلمين الصادقين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني في معجمه بسند قال فيه الهيثمي: رجاله ثقات إلا واحدا لا يعرفه، عن أنس أن أهل المدينة يوم أحد حاصوا حيصة، أي بعدما جرى عليهم من قدر الله عز وجل، وطارت الصوارخ، وبعض الناس يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت امرأة من الأنصار محتزمة تشق الصفوف، فاستقبلت بابنها وزوجها وأبيها وأخيها، أي كلهم تخبر أنهم ماتوا. قال: لا أدري بأيهما استقبلت أولا، وهي تقول كلما رأت واحدا وقيل هذا أبوك أو هذا أخوك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأته بخير قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي هينة يسيرة. تلك هي القلوب المحبة الصادقة المخلصة، والتي كانت كذلك متبعة. وهذه أم حبيبة بنت أبي سفيان، يوم جاء أبوها قبل إسلامه ودخل عليها لتكون شفيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نقض قريش لعهدها، طوت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني، أصابك بعدي شر؟ أطويته رغبة بي عنه أم رغبة عنه بي؟ فقالت: إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك مشرك نجس. فطوت عنه فراش رسول الله، كما ذكر هذا ابن كثير في البداية وابن حجر في الإصابة. لكن هذا الأمر لم يكن وحده، أي لم تكن مشاعر المحبة والتعظيم والإجلال مقتصرة على تلك العواطف، لكنها كانت في المواقف الصعبة تظهر لنا صورة الغيورين المدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يفديه بروحه ونفسه في أقل ما يمكن أن يعرض له عليه الصلاة والسلام. روى الطبري في تفسيره عند قول الله جل وعلا في شأن ما أقسم به أو ذكره المنافقون ورأسهم أبي عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، فجاءه فقال: ألا ترى ما يقول أبوك؟ قال: ما يقول يا رسول الله؟ فأخبره، قال: والله يا رسول الله، لقد صدق يا رسول الله، إنك والله الأعز وهو الأذل. أما والله إن كان يرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لآتينهما به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما مضى إلى المدينة وقف شاهرا سيفه، فعندما أراد أبوه أن يدخل اعترضه وقال له رضي الله عنه وأرضاه: والله لا يأويك ظله ولا تأوي إليه، أي إلى بيته، أبدا إلا بإذن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصاح أبوه: يا للخزرج، ابني يمنعني مسكني، يا للخزرج، ابني يمنعني مسكني. فجاء إليه وثار إليه رجال يراجعونه، قال: حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه فقال: ائذن له في مسكنه. فقال: أما وقد جاء الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنعم. وفي رواية الترمذي فقال: والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. هكذا كان الحال مع الابن مع أبيه، لأن مقام ومكان وقدر وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المؤمن أعظم من كل أحد في الوجود، حتى وإن كان من أهل الإسلام، فضلا عن أن يكون من غير المسلمين. وهذا الحديث المتفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه، نرى فيه الصور التي بعثت الصحابة رضوان الله عليهم لمثل هذا. في هذه الرواية يروي أنس رضي الله عنه أن ابن خطل كان متعلقا بأستار الكعبة في يوم فتح مكة، فجاء من يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متعلق بأستار الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. لماذا؟ روى ابن إسحاق تفصيل قصته: كان بعثه النبي في الصدقة مع رجل من المسلمين، فغضب عليه لأنه أمره أن يهيئ له طعامه فلم يفعل، فلما غضب قام فقتله، ثم خشي من العودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد، ثم سلب إبل الصدقة، ثم مضى مرتدا ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. وفي مثل هذه الحادثة كذلك تأتي قصة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وقد كان كذلك ممن نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن اجترأوا على مقامه عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك أبو داود والنسائي في سننهما والحاكم في مستدركه. فلما جاء به عثمان رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله بايع عبد الله، أي على الإسلام، فأعرض عنه الرسول. فقال: يا رسول الله بايع عبد الله، فأعرض عنه الرسول. فقال: يا رسول الله بايع عبد الله. فبعد الثالثة بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت عن بيعته فيقتله؟ قالوا: يا رسول الله ما علمنا، لو أشرت إلينا بعينك. فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. والشاهد هنا ظاهر في أن من نال من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجترأ عليه أو انتقص من قدره ومقامه فهذا حكمه في دين الإسلام. وهكذا نرى الأمر واضحا جليا في شواهد عديدة وكثيرة. فعن علي أن يهودية كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل من المسلمين فماتت، فأطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها، أي أهدر دمها. والقصة في رواية أخرى فيها تفصيل واضح لرجل أعمى من المسلمين كان يأوي إلى امرأة يهودية فتطعمه وتساعده وتعينه، ولكنها تلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد عليه ذلك قام إليها فخنقها، فأصبح الناس ينشدون عنها أي يسألون عن قاتلها، فقام الرجل وقال: أنا يا رسول الله. فأطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها، أي أهدره، لما كانت تلان من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقرآن يثبت ذلك: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والحق جل وعلا يخبرنا بذلك ليس في آية ولا آيتين ولا ثلاث، بل في أكثر من ذلك: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان يؤذي النبي إن ذلكم كان عند الله عظيما. ويخاطبنا الحق جل وعلا بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، بمجرد كلمة كان يمكن أن يكون فيها التباس أن فيها سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهي عنها أهل الإيمان. وذلك من عجائب الأمور في تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتأديب الأمة بذلك، وغرس هذا التعظيم والمحبة والإجلال والغيرة والحمية له عليه الصلاة والسلام في نفس كل مؤمن ومسلم. وروى ابن سعد عن عمر رضي الله عنه، وأنتم تعرفون من هو، لنرى المدى الذي ذهب إليه الصحابة رضوان الله عليه، وهو مدى عظيم. رأى رجلا اسمه محمد وكان يسب، فيقول له الذي يسبه: فعل الله بك يا محمد، وفعل بك وصنع بك يا محمد. فالتفت عمر إلى ابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب فقال رضي الله عنه: لا أرى محمدا صلى الله عليه وسلم يسب بك، والله لا تدعى محمدا ما حييت. وسماه عبد الرحمن، وأراد أن يمنع الناس من تسمية بأسماء الأنبياء، ثم أمسك رضي الله عنه وأرضاه، غير اسم ابن أخيه لئلا يكون ذلك فيه نوع من الاجتراء على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لأن نداءه عليه الصلاة والسلام لم يكن باسمه ولكن بالنبوة والرسالة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ما سمي ولا نودي محمد صلى الله عليه وسلم في النداء باسمه المباشر، وذلك تمييز له عن غيره. فلما بقيت الكنية التي يمكن أن يشترك معه غيره فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكن المرء بكنيته لئلا يساء الأدب بهذا، ولو كان على سبيل النداء كما ورد في الرواية أن رجلا قال يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أردك وإنما أردت هذا، فلئلا يكون في ذلك شيء مما قد يمس جناب النبوة العظيم عنده صلى الله عليه وسلم ورد النهي بذلك. فماذا بعد ذلك؟ وهل هناك ما هو ما يمكن أن يكون أكثر من ذلك؟ والجواب نعم، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري، وفقهه المسلمون وطبقوه وعرفوه في حياتهم. روى البخاري في صحيحه أن عن أنس رضي الله عنه أنه كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا وصار يقول لا يدري محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما كتبت له، يدعي أنه هو الذي أدخل الدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفعل ذلك ويمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس من القرآن أو ما ليس من الدين. قال فأماته الله عز وجل فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقال أهله فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نبشوه فأخرجوه فحفروا له أعمق ما يستطيعون فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فتركوه. وفي لفظ مسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب فرفعوه أي فعظموه، وقالوا هذا يكتب لمحمد فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهه فتركوه منبوذا. واستنبط المسلمون من ذلك أن كل متعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم له عقوبة معجلة أو مؤجلة قطعا ويقينا، بل إنهم طبقوا ذلك في واقع عملهم كما نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله. قال في بعض معارك المسلمين مع بني الأصفر أي الروم، قال كنا، بعضهم قال يرون، كنا ربما نحاصر المدينة أو الحصن شهرا أو شهرين ويستعصي علينا، فينال أهله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتبونه، فلا يلبث يوما أو يومين إلا ويفتح علينا ونوقع بهم ما هم أهله. حتى قال بعضهم كنا نستبشر بذلك ونحن نكرهه منهم لما يكون من النصر عليهم والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك صور حقيقية واقعية تصور المشاعر النفسية والمحبة القلبية والتعظيم الحقيقي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تصور الغيرة والحمية والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تبلغ أن يقف المسلم في وجه أبيه أو من هو أقرب إليه منه، وأن يقف في وجه الدنيا كلها انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن يزهق نفسه وروحه فداء وحماية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما فعل الأصحاب يوم أحد عندما اجتمع عليه المشركون فأحاط به الأنصار رضوان الله عليهم، وقضى بين يديه 7 منهم شهداء واحدا إثر الآخر، وإلى جواره طلحة بن عبيد الله أيضا ينافح عنه رضي الله عنه وأرضاه. أراد النبي أن يرتقي صخرة فلم يستطع، فجعل طلحة رضي الله عنه ظهره موطئا لقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتفع، وجاء أبو طلحة
وكان النبي يأمر الصحابة أن ينثر له السهام لينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يكبر ويثني عليه ثم يشرف إلى القوم فيقول: يا رسول الله لا تشرف على القوم فيصيبك سهم نحري دون نحرك يا رسول الله. لم يكن قول، لم تكن عواطف، كانت مواقف عظيمة. وكانت أمة الإسلام مجمعة إجماعا ليس فيه أدنى شك بأن النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الانتقاص من قدره أو الاستهزاء به أنه إن صدر من مسلم فهو كافر بالإجماع مباح الدم، بل قد قال بعض الفقهاء إنه لا تصح له توبة. وأحسب أننا نعلم اليوم ما الذي يدعونا إلى هذا الحديث، وقد صورنا شيئا من العظمة الربانية التي جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات القرآن الخالدة إلى قيام الساعة، وصورنا صورا انعكاس ذلك في قلوب ونفوس ومشاعر الأصحاب رضوان الله عليهم وفي مواقفهم وغيرتهم، وعلمنا ونعلم كذلك تلك الأوامر الربانية التي تدعونا إلى التعظيم والتوقير من جهة، وتدعونا إلى ترك الأذى من جهة، وتحملنا تبعا لذلك كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما مضت بذلك سنته، أن تكون لنا الغيرة الإيمانية التي ندرأ بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالانتقاص منه أو الاستهزاء به أو النيل من مقامه وقدره عليه الصلاة والسلام. وأمة المليار تحتاج اليوم إلى الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم، لأن الناس جميعا اليوم في هذه القرية الصغيرة كما يقولون قد علموا وسمعوا وربما رأوا بأعينهم ما نشر من رسوم الاستهزاء وكلمات البذاءة التي وجهت إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما أحسب أننا رأينا صورة من هذه الصور التي أوردتها، وهي قليل من كثير، لا قولا ولا شعورا ولا عملا كما كان في هذه المواقف العظيمة الجليلة لأولئك المؤمنين الصادقين. ونحن نملأ القول، نحن نملأ الكون ادعاء بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما نكتفي بذكر الكلمات أو القصائد والأشعار ونرنمها ونرددها ونتغنى بها ونزعم أننا قمنا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الاعتداء يمسنا في أشخاصنا أو يمس من يعز علينا ممن له قدر أو مقام عندنا لكان حالنا ربما على غير هذه الحال وللأسف الشديد. وربما لو نظرنا إلى الأمة الإسلامية كلها لقلنا لو أن النيل جاء لدولة من دولها أو قائد من قادتها لرأينا كيف تحمر الأنوف وكيف ترتعد الفرائص وكيف تكون المواقف، فكأن مقام وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون من ذلك والعياذ بالله. ومن هنا فإن هذه المسألة في غاية الخطورة أحبتي الكرام، إنها ليست مسألة إعلامية وليست مسألة سياسية يكفي فيها بيان هناك أو استنكار هنا، إنها مسألة عقدية إيمانية، إنها مسألة الإيمان والتوحيد والإسلام، إنها مسألة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنها مسألة التزام واستسلام وقيام وأداء بأحكام شريعة الإسلام، إنها امتثال لما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، إنها دلالة على حب وحيوية وقوة وغيرة وإيمان وصدق في الأمة، أو على عكس ذلك وضعفه وذهابه في كثير من أبنائها. لا أود أن أطيل ولا أحسب أني أحسن القول الذي تذرف به الدموع، لكني أضع نفسي وإياكم أمام هذه النصوص القرآنية والنبوية وأمام هذه الأحداث والوقائع الفريدة، وأقول لكم ولنفسي من قبل: ماذا نحن صانعون؟ وهل سنكتفي بالحوقلة؟ وهل يبرئ ذلك ذمتنا يوم القيامة بين يدي الله؟ وهل سترتفع رؤوسنا يوم القيامة عندما يكون في المشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل سنشرف أمتنا وتاريخنا ونحن قد عقدنا ألسنتنا فلم نتكلم، وطأطأنا رؤوسنا فلم نجابه، ولم يكن لنا حتى ربما اعتصار أسى وألم في النفوس ولا هم ولا غم في القلوب؟ أسأل الله عز وجل أن يتداركنا برحمته، وأن يغيث قلوبنا بالإيمان، وأن يعظم في نفوسنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلك بنا سبيل المنتصرين له والمنافحين عنه بكل ما نستطيع، ولو بذلنا في ذلك أرواحنا ومهجنا. نسأله عز وجل أن يلزمنا دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أوصيكم أحبتي الكرام بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم ما يقدم به العبد على مولاه، وإن حقيقة التقوى في تحقيق الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، والغيرة لحرمات الله والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأت حديثي بسؤال أردته أن يكون مثار خواطر وتفكير في خواطر العقل، وثنيت من بعد أن ذكرت هذه النصوص والوقائع بمواجهة وضعت فيها نفسي وإياكم مع هذه النصوص والوقائع، وأريد من ذلك أن ننتبه إلى أننا أمام مسألة خطيرة في إيماننا واعتقادنا ومشاعرنا، وفيما هو عليه الأمر في سلوكنا وحياتنا والتزامنا بإسلامنا وديننا. وقد يقول قائل: ماذا تريد منا أن نعمل؟ وقد قلت مرارا في مثل هذه المواقف: إن من يريد أن يعمل وقد اشتعلت الغيرة في نفسه واضطرمت نار الحمية في قلبه وتأججت في مشاعره عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته، فإنه لن يسأل هذا السؤال، لن يسأل ماذا تريد أن أعمل، سيلتمس طريقا، سيعرف شيئا. ولكننا مع ذلك نوصي ونتواصى ونقول ما يذكرنا بالواجب العملي في كل الجوانب التي نحتاجها. أولا، محبة حقيقية لا زائفة، فلنصدق الله في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها محبة الفداء، محبة التعظيم، محبة الإجلال التي جعلت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنه لا يستطيع أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يستطع مرة أن يملأ عينه من وجه الرسول عليه الصلاة والسلام هيبة له وإجلالا. ليست المحبة دعوة، وليست مبالغات ولا هرطقات، إنها حقيقة مستقرة في النفس باعثة على العمل. وثانيا، غيرة صادقة لا كاذبة، لا نريد أن تكون مجرد استعراض عضلات. وقد كنت أسائل نفسي قبل أن أقف بين يديكم في هذا المقام: هل تريد أن تثير الناس؟ وأن تحمسهم وأن يقولوا خطب فقال وقال وأثر وأبكى أو صنع وقال. فرأيت أن أكون أول من يطلب من نفسه ذلك، فجمعت هذه النصوص لأجعلها نصب عيني وأعينكم. إنها آيات لا نستطيع أن نكون عنها في انفكاك مطلقا، إنها آيات نتلوها كل يوم، إنها نداءات ربانية، إنها السيرة العطرة التي تمر بنا، إنها الحقيقة العملية الواقعية في تاريخ أمتنا وفي الصادقين المؤمنين المخلصين في كل زمان ومكان من أهل هذا الدين العظيم. وثالثة أضيفها، نصرة عملية لا دعائية. لا نريد أن يصدر بيان من هنا أو من هناك، أو يكون اجتماع مع تلك الدولة فيقال إننا وقفنا عن الاجتماع. أي نصرة هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لا تقاطع البضائع التجارية؟ لما لا يسحب السفراء؟ لما لا تكون هناك إجماع من أمم ودول الإسلام كلها أن تقف وقفة واحدة كما قال زعماؤها في مكة، ونصوا على ذلك في بياناتهم التي لم يجف حبرها بعد، يوم قالوا إنهم ينظرون إلى الكراهية المتنامية ضد الإسلام وإلى السخرية والانتقاص من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن منظمة المؤتمر الإسلامي معنية بمتابعة ذلك والعناية بالرد عليه ومواجهته بما يناسب. ثم لا يكون إلا قليل من أشياء لا تقدم ولا تؤخر. ولئن كان هذا على مستوى الدول والأمم، فعلى مستوى كل فرد يستطيع أن ينطق بلسانه، أن يكتب بقلمه، أن يرسل إلى كل مسؤول فالأبواب مشرعة، وأن يصل بقوله ولسانه إلى أولئك في عقر دارهم. تلك المجلات معروفة عناوينها وهواتفها وإمكان الكتابة إليها والصدع بالحق في آذانها وعلى صفحاتها، وأن يكون ذلك مثيرا لأهل الإسلام كلهم، لا إثارة عابرة وإنما لمراجعة صادقة في صدق الانتماء لهذا الدين والارتباط بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لنجعل من مثل هذه الأحداث تصحيحا للمسار. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى كل أمر متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الدين وأمر الحياة وأمر ما بعد هذه الحياة، حتى قال سعد بن الربيع رضي الله عنه عند آخر لحظة من لحظات حياته وآخر نفس من أنفاسه: لن أبلغ قومي أنه لا خير فيكم قط إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. هكذا ينبغي أن يكون الأمر. وثمة وسائل كثيرة يمكن أن نترجم فيها ما ينبغي أن يكون أولا قبل هذه الأعمال. ينبغي أن نراجع المشاعر القلبية والعواطف النفسية والقناعة العقلية والمعرفة العلمية، أن نجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظمه حق التعظيم من خلال معرفتنا لقدره في نصوص القرآن والسنة، وأن ننظر وندرس ونعلم أجيالنا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد في الخلق كلهم كمقامه أو منزلته عليه الصلاة والسلام. وإذا صدقنا في ذلك ترجمنا بعد هذا ما ينبغي أن يكون عمليا، والوسائل كثيرة، غير أنه لا ينبغي لك أن تنام قرير العين وأنت لم تشعر بألم ولا حزن ولا أسى، ولم تنطق بكلمة ولم تكتب سطرا ولم تعبر عن هذا السخط والانتصاب للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا، وأن يجعلنا أصدق في الإيمان به وفي محبة رسوله صلى الله عليه وسلم من حب دنيانا ومصالحنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بكتابك مستمسكين ولرسولك صلى الله عليه وسلم محبين ومعظمين، وبسنته صلى الله عليه وسلم مستمسكين، وبآثار السلف ولآثار السلف الصالح رضوان الله عليهم مقتفين. اللهم يا أرحم الأكرمين، ردنا إلى دينك ردا جميلا، وخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب، ووفقنا اللهم لطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك لأمة الإسلام أن تبدلها من بعد ضعفها قوة، ومن بعد ذلها عزة، ومن بعد فرقتها وحدة. اللهم اجمع أمة الإسلام على التقى والهدى والحق والإيمان والإسلام يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم احسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمن ومطمئن الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم عليها سلمها وإسلامها وأمنها وإيمانها ورغد عيشها وسعة رزقها يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم رد كيد الكائدين، وادفع شرور المعتدين، وسلم ديار المسلمين، واحقن دماءهم، واحفظ أعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن اعتدى على رسولك صلى الله عليه وسلم وانتقصه واستهزأ به، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. ندرأ اللهم بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. أنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز يا متين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك اللهم أن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تعفو عنا وأن تبلغنا فيما يرضيك آملنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين، وحد كلمتهم، ثبت خطوتهم، سدد رميتهم، أعلي رايتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام خصوا منهم بذكر